أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الركن الرابع صحيح في النجاسات وأحكامها، القول في النجاسات. طبعا هنا عندنا قولان، القول الأول في النجاسات، يقول: وهي عشرة أنواع، الأول والثاني البول والغائط. البول والغائط المراد ما يسمى بولا وغائطا عرفا، فلو ابتلع الإنسان بعض الحبوب وخرجت هذه الحبوب من المخرج سليمة، فبالتالي والعرف لا يراها غائط، يحكم بطهارتها. طيب، طبعا في مقابل الحبوب التي يحدث لها استحالة، زين، التي يحدث لها استحالة العرف يراها ماذا؟ غائط. مثل أنه أحيانا يحدث أن الإنسان يبتلع مثلا خرزة والخرزة تخرج كما هي فهي طاهرة، وإن كانت ملوثة لو غسلها وطهرها فهي طاهرة. وهذه المسألة من المسائل اللي سئلت فيها قبل أسبوع، قيل أنه عندي بالواتساب أيضا، بأنه شخص يسألني يقول لي أنه بعض الحبوب تعطى لبعض الحيوانات، حبوب القهوة يأكلها وبعدين يخرجها ويغسلونها كما هي حبوب، يغسلونها ويطحنونها ويعني ويسوونها قهوة. زين، قلت له ليش هذا؟ يقول حتى تتخمر أو يحدث لها طعم معين في معدتها. فأنا جاوبته بهذا الجواب، قلت له لو خرجت الحبوب بحيث العرف يراها بأن حبوب قهوة كما هي لم يحدث لها استحالة، فبعد الغسل هي طاهرة. زين، لكن بعث لي استفتاء عن الشيخ بشير يقول بنجاستها، وأنا ما أدري ليش يقول بنجاستها. على العموم، الأول والثاني البول والغائط مما يسمى بول وغائط عرفا، لا كل ما يخرج من المخرج، لأنه قد يخرج من المخرج حجر أو يخرج من المخرج قطعة معدنية. لو واحد بلع مثلا فئة الفلس زي صغيرة فتخرج قطعة معدنية، لا تسمى غائط هذه. طيب، مما لا يؤكل لحمه، زين، يعني من الحيوان غير مأكول اللحم، في مقابل الحيوان الذي هو مأكول اللحم. طيب، هذه مما لا يؤكل لحمه، هنا لابد أن ننبه على مسألة مهمة. البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، هنا بحث، هل بول النبي طاهر أم نجس؟ وكذلك يلحق به بول المعصومين. على العموم، نحن نتحدث في بول النبي. وردت رواية أن أم أيمن شربت بول النبي، وأنه النبي صلى الله عليه وآله قال لها: إذن لا تلج النار بطنك مثلا. زين، وعلى هذا الأساس أفتى الشافعي، الإمام الشافعي أفتى بناء على هذه الرواية بطهارة بول النبي صلى الله عليه وآله. والبعض حين راح يقول لنا شنو؟ راح يقول الشيخية جماعة الميرزا. لا، الشافعي يقول، الإمام الشافعي يفتي، أيضا الصوفية يقولون بناء على هذه الرواية. هذه الرواية لا إشارة فيها إلى الطهارة والنجاسة، زين، ما فيها إشارة إلى أنه طاهر أو نجس. قال: إذن يعني بطنك لا تلج النار، أو النار لا تلج بطنك مثلا. فبالتالي أنه لعله يكون إشارة إلى إيمانها، إشارة إلى تسليمها، إشارة إلى شيء آخر. فهناك من قال بطهارة بول النبي صلى الله عليه وآله. يقول: مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة. فالحيوان، أو شنو الحيوان الذي له نفس سائلة؟ هو الحيوان الذي يخرج الدم من مجمع العروق، بحيث لو قطع شيء من وين مجمع العروق الرقبة نسميها الكيبل اللي تدخل فيها الأعصاب والعروق كلها مالت الجسم تدخل في هذه المنطقة. فبالتالي لو قطع شيء من مجمع العروق يعني قطع عرق من هذه العروق لخرج الدم بأنه بشدة وبدفق ويكون أنه دم سيال. لهذا يسمى هذا الحيوان بأنه الحيوان ذو النفس السائلة في مقابل ما لا نفس له مثل السمك. السمك يخرج منه الدم رشحا زين، فبالتالي احترز في القيد الأول قال البول والغائط مما لا يؤكل لحمه في مقابل ما يؤكل كالخروف، لأن الخروف بوله وأنه خروجه زين طاهر. والثاني إذا كان للحيوان نفس سائلة في مقابل ما لا نفس له، سواء كان جنسه حراما كالأسد. زين شنو جنسه حراما كالأسد؟ يعني بعبارة أخرى سواء كان نجسا في الأصل ومن جنس السباع، يعني الأسد مثال، أما الأسد والنمر والبقية السباع زين، وأي سبع من السباع زين يكون كالأسد، فسواء كان أصله محرما أو كان تحريمه بالتبعية. شلون تحريمه بالتبعية؟ يعني بالعرض، كما لو أكل الحيوان المحلل العذرة. هنا بحث، هل الحيوان الذي يطلق عليه الجلال أنه مثل بالجلال، هل الجلال هو الحيوان الذي يتغذى على العذرة فقط لأن العذرة تطلق على خروج الإنسان، أم أنه لا مطلق ما يتغذى على النجاسات والمتنجسات؟ هذا بحث. فإن قلنا بأنه الجلال هو ما يتغذى على العذرة والمراد منها عذرة الإنسان، ففائدته أين تظهر؟ تظهر في الحيوان الذي مثلا يشتد لحمه من لبن الخنزيرة، هذا أيضا محرم لكنه لا يطلق عليه جلال. فإذا الجلال، هناك قولان في المسألة، الجلال خصوص الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان، والقول الثاني يقول لا مطلق ما يتغذى على النجاسات والمتنجسات. بناء على القول الثاني احنا نقع في مشكلة بالنسبة لل ماذا للغذاء الكيماوي، الأغذية الكيماوية اللي يعطونها للدجاج ويعطونها للخرفان لأن فيها متنجسات كالدم وغير ذلك على حد قول أهل الخبرة. طيب نرجع، يقول أو عرض له التحريم. زين عرض له التحريم يعني شنو؟ يعني كان أصله محللا وعرض له التحريم كالجلال. الجلال قد يكون دجاج، قد يكون بعير مثلا جمل، قد يكون بقرة، قد يكون غنم. زين ما هو الجلال؟ الآن احنا لو واحد يسألنا يقول انتو دارسين فقه، ما هو الحيوان الجلال؟ هني نقع في حيس بيس. لماذا؟ لأنه قد نعرف بهذا التعريف، نقول الجلال هو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان بالخصوص وما عداه لا يسمى جلال، هذا قول. والقول الثاني لا، كل ما يتغذى على النجاسات والمتنجسات ومنها عذرة الإنسان أيضا فهو جلال. أو عرض له التحريم كالجلال. طيب خلصنا الآن. وفي رجيع ما لا نفس له سائل وبوله، خلنا نقرأ العبارة كلها حتى نفككها ثم نشرحها. يقول وفي رجيع ما لا نفس له سائل وبوله تردد. زين وكذا يعني تردد في ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة. هذه العبارة من العبارات التي وقع فيها نزاع بين علماء. أين موضع النزاع؟ موضع النزاع والأظهر الطهارة في ذرق الدجاج الجلال فقط، ولا والأظهر الطهارة في الجميع؟
يعني غير الجلال.
لا الجلال لازم، الجلال زين. طيب والأظهر الطهارة في الجميع، يعني من أول العبارة إلى آخرها يعني التردد ثم بعد ذلك حكم بالطهارة، أم أنه ماذا في خصوص ذرق الدجاج الجلال؟ الصحيح أن والأظهر الطهارة يرجع إلى الجميع من الأول إلى الآخر، يعني هناك تردد في الأول وتردد في الثاني، والحكم للجميع بماذا؟ بالطهارة. الآن نشرح العبارة. يقول وفي رجيع ما لا نفس له سائلة. زين، رجيع الذي يرتجع من المعدة ويخرج من الأعلى لا من الأسفل يسمى رجيع. زين، حتى بالنسبة للإنسان يسمى رجيع الإنسان أو رجيع الدجاج أو رجيع أي حيوان من الحيوانات الذي يخرج من الأعلى عن طريق الفم. زين، هذا الرجيع خرج من أين؟ من المعدة. فلو كان هذا الرجيع خارجا من حيوان لا نفس له، زين صحيح، وقلنا بأن الحيوان الذي لا نفس له، عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا بأن الحيوان الذي لا نفس له شنو قلنا؟ قلنا بوله وخرؤه طاهر فرجيعه طاهر. زين، هذا محل اتفاق. طيب شنو منشأ التردد؟ إذن التردد غير واضح. ليش؟ لأنه لا خلاف في أن رجيع ما لا نفس له سائلة طاهر، إذن لماذا تردد؟ وجه التردد ما هو؟ غير ظاهر وجه التردد. طيب وبوله، بول ما لا نفس له سائلة، أقول ما لا نفس له سائلة يطلع من نفس من أي حيوان يطلع؟ الضب يقول لا، أقول ممكن هو ممكن، لكن في الواقع الخارجي يخرج منه شيء، يعني له فضلات. زين، مثلا خلنا نفرض الذباب الجراد، أحد سمع أنه يبول مثلا تخرج منه فضلات، لكن هذه الفضلات ماذا يطلق عليها؟ هذا يحتاج أنتم شوية تنظرون له في كتب الفقه. طيب وبوله، البول فيه كلام، لأن البول كالغائط، البول كالغائط والعذرة. إن لما تقول بول، البول ظاهر في الحيوان الذي ماذا؟ له لحم، دون الحيوان الذي لا لحمه له، صح ولا لا؟ يعني تقول مثلا بول الخروف، بول الجمل، ما تقول بول الجراد. ما وجدنا في كتب آبائنا الأولين ولا حتى آبائنا الآن الموجودين أن أحد يقول أنه مثلا بول الذباب أو بول الجراد. هذا محل لو سلمنا أنه يخرج شيء من الفضلات، العرف أيضا لا يراه بول، لا يقول أن هذا بول، يقول هذه فضلات هذا الحيوان. مثلا الفأرة فبيخرج منها بول، يعني أكو بعض الحيوانات يخرج منها شيء، هذا الشيء يطلق عليه العرف أنه بول، أو مثلا خر أو عذرة أو غير ذلك. لكن في بعض الحيوانات لم نجد إلا أنه التعبير فضلات ماذا؟ الوزغ، أو فضلات مثلا غيره من الأمور كالخنفساء وكالذباب وكالجراد. لو قلنا بأنه هذا، الآن أنا بدخل بكلام جديد، لو قلنا بأنه لا يحكم عليه بالنجاسة أيضا، ما لا نفس له بوله، شوف هو بس ذكر البول، قال الرجيع والبول تردد فيهم، لو قلنا أنه بوله مثلا موجب نجسون وموجب لبطلان الصلاة، فحينئذ لا بد من التفصيل بين ما لا يشق الاجتناب عنه وما يشق الاجتناب عنه. هني صار كلام جديد. الذي يقول بنجاسة بول ما لا نفس له ويطلق عليه بول، زين، هذا لابد أن يفصل. لماذا؟ لأن هناك مثلا كالذباب، الذباب ما يمكن أنه اجتناب فضلاته، صحيح؟ يخرج منه مثلا أشياء مثل نقط سوداء أو شيء، هذه النقط ما يمكن اجتنابها، وكذلك بعض المشابهات للذباب. فإذا لابد أن يقول بأنه هذا وين حكمنا بالنجاسة لكنها لا تبطل الصلاة، زين، الصلاة لا تبطل بهذه الفضلات في الحيوان الذي مثلا يشق الاجتناب عن فضلاته، وما لا يشق الاجتناب عن فضلاته فالصلاة باطلة. بس حطوا بالكم على المسألة. طيب، يقول وكذا يعني تردد أيضا، زين، الحين يبي يتردد في ذرق الدجاج الجلال. ذرق الدجاج لا شك ولا ريب في طهارته، ولكن لكون هذا بالعارض أصبح نجسا فتكون بالتبعية كل ما يخرج منه نجس لنجاسته. زين، تردد، لماذا تردد في ذلك؟ وجه التردد في ذرق الدجاج لأنه ماذا؟ لأنه كما ذكر أنه لتحريم الأصل، كتحريم أصل مثلا الجمل الجلال، تحريم أصل البقر الجلال. ويانا الشيخ حسن، فإذا يريد أن يقول قاعدة، كل ما كان أصله محرما كذية وكان له نفس سائلة، كل ما كان أصله محرما وكانت له نفس سائلة فبوله وخرؤه أو ذرقه محرم. إنزين، ما كان محرما بالعارض يكون بوله وخرؤه تابعا له. إنزين، طيب، لكن هذا الكلام غير صحيح، جميع ما ذكرنا غير صحيح. لماذا؟ لأن رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله، وكذا ذرق الدجاج الجلال، زين، لا يحكم عليه بهذا الحكم وهو النجاسة، بل الحكم هو الطهارة، وهو الأوفق بقواعد المذهب. كلمة الأظهر الطهارة، الأظهر إشارة إلى وجود خلاف في المسألة، أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. يقول، أقول إحنا ما نبهنا على شيء الآن ننبه عليه. الحيوان الموطوء هذا، وكذا المتغذي على لبن الخنزيرة، هذا يكون محرما بماذا؟ بالعارض. فمن يقول بنجاسة البول والخرء للحيوان الجلال لابد أن يقول بنجاسة بول وخرء هذا الحيوان الموطوء. مثلا شخص يطأ الناقة، يقولون يوم من الأيام زين وجدوا شخص قد وضع من القصب، مسوي قصب وربط فيها ناقة وثبت الناقة جيدا ووضع سلم خلف الناقة، فأتوا الناس قالوا قبحك الله كذا، ماذا تريد أن تصنع؟ فقال لعن الله الشيطان. فكان مع الناس منه الشيطان موجود، فقال للشيطان لعنك الله، أنا ما أعرف هاي الطريقة اللي أنت سويتها في تثبيت الناقة، لأن تثبيت الناقة صعب للغاية، إنزين، تحتاج إلى الجمل الذكر هو اللي ممكن يمسك ناقته، أما واحد يثبت الناقة هذا يحتاج له إلى فن وهندسة. فبالتالي قد توطأ البهيمة فبوطئها تصبح محرمة فلا يجوز أكلها، وبالتبع يكون بولها وخرؤها أو أي شيء يخرج منها يكون ماذا؟ محرما. هذا إذا قلنا إحنا. وكذا النقطة الأخرى أنه مسألة بول الرضيع. بول الرضيع كما تعلمون أنه الرضيع حيوان له نفس سائلة، فالمفروض يدخل فيها العموم أنه ماذا؟ أن بوله وخروجه ماذا؟ نجس. زين، بول الرضيع ليس نجس، لكن عندهم نزاع، هل بول الرضيع قبل أن يأكل اللحم أو قبل أن يأكل الطعام؟ هذا نزاع بينهم. زين، البعض قال بوله طاهر إلى أن يأكل اللحم، وتدرون هذا لما يكبر شوية ما يأكلونه أول شيء لحم، يصير عنده عسر هضم، يأكلونه سيريلاك أو أشياء مطحونة، أشياء يعني تكون من قبيل الخضروات، جزر مطحون أو بطاط مطحون أو شيء. زين، من يقول بأن بوله طاهر إلى أن يأكل اللحم يحكم بطهارة بوله، من يقول بأن بوله طاهر إلى أن يأكل الطعام، فهذا البطاط والجزر طعام فبوله نجس. عرفت شنو الثمرة؟ إذن بول الرضيع طبعا المشهور هو قبل أن يأكل الطعام، البعض قال لا قبل أن يأكل اللحم، طبعا يفرق بالسن، يمكن مقدار سنة كاملة، فقد يكون هذا عمره 3 سنوات وإلى الآن احنا نقول شنو؟ بوله طاهر. ليش؟ لأنه لم يأكل اللحم. وقد يكون لا عمره 2 ونقول بوله نجس لأنه بدأ بأكل طعام على العموم. هذا هم تنبيه في هذه المسألة مما تركنا. الثالث المني، وهو نجس من كل حيوان ذي نفس. والحيوان اللي لا نفس المني ماله نجس، حل أكله أو حرم. لا تمثل لي في قضية البول والغائر زين ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل، لا، في المني يختلف الحال. الحيوان الذي له نفس منيه نجس، والحيوان الذي لا نفس له منيه طاهر. زين، فبالتالي سواء كان هذا الحيوان محلل أو محرم. لهذا عسيب الثور، عسيب الفحل زي نجس، ثور لأنه هو زوج البقرة. إنزين، وكذلك بالنسبة للأغنام وبالنسبة للجمال وكذا المني مالهم نجس. وفي مني ما لا نفس له، إذا تبي تعلقون تعليقه، مما يشق الاجتناب، مما لا يشق التحرز عنه والاجتناب عنه تردد. أقول هذا التردد ناشئ من وين؟ ناشئ من إطلاق لفظ المني في النصوص. المني، أقول المني لما يأتينا في نص في رواية فيها اللفظة فيها ألف ولام، هذه ألف ولام تفيد ماذا؟ ينعقد هنا إطلاق، يعني بهالمعنى أن الشارع بعد كونه في مقام البيان، صحيح؟ والشارع في مقام بيان الحكم، ولم يقيد الحكم بشيء وهو جاد غير هازل، وقال المني نجس، فهذا بإطلاقه يشمل جميع المني على وجه الإطلاق سواء له نفس أو ما لا نفس له. إذن يبقى عندنا فقط نحتاج إلى أنه نرى العرف، إذا قال هذا مني فهو نجس. التردد يمن نشأ من هنا، هذا منشأ التردد، إطلاق اللفظ. شنو إطلاق اللفظ؟ يعني المني من دون تقييد، يعني ما قيده. لو كان هو في مقام البيان، الشارع الآن في مقام البيان، وقال مثلا الماء طاهر، ثم بعد ذلك شككنا في هذا الماء، نقول هذا الماء أيضا طاهر، نتمسك بالأطلاق. تقول ليش تتمسك بالأطلاق؟ أقول هو الشارع كان قاعد معنا وهو في مقام البيان، ولو كان يريد أن يقيد لقيد، ما حد ماسك لسانه، ولا أحد مخوفة قاضب لعصة، بخلاف الروايات التي تحمل على التقية. الشائع هنا الرواية عند صدورها مو صحيحة، مريضة تحتاج إلى علاج. ليه؟ شنو اللي منع الشارع من البيان؟ التقية. لاحظوا، فإذا هذا النص مال المني مطلق وقد يستفاد منه النجاسة، لهذا تردد. نرجع، يقول والطهارة أشبه، أشبه بماذا؟ أشبه بقواعد المذهب. أشبه
أشهر،
هو أشبه أشهر
أشبه
أشبه أشبه بقواعد المذهب. إنزين، ليش؟ لأنه إحنا عندنا أصول المذهب والعمومات الواردة تدل على ذلك، فالذي هو يشبه قواعد المذهب أن نقول بطهارة مني ما لا نفس له. الرابع الميتة، والبعض سيقول الميتة، هي الميتة. ولا ينجس من الميتات إلا ما لا نفس له سائلة، يعني اللي ما لا نفس سائلة ميتة مو نجسة، طاهرة، كالجراد والخنفساء والذباب والوزق وإلى آخره والنملة هذه ما تشوف أنت مثلا الخنفسانة ميتة زين تشيلها بيدك وانت متوضي تقول ايدي نجسة، لا، طاهرة هذه. لماذا؟ لأن الميتات النجسة هي الميتات من الحيوان الذي له نفس سائل. نقطة، طيب الحيوان الذي له نفس سائلة ميتته نجسة، زين لو قطعت منه قطعة مثلا، الله لا يقول سوى حادث انقصت ايده، الان ايده طايحه بالارض، او قطعت منه مثلا قطعه من جسدي، هل هذه القطعه حكمها النجاسه؟ يقول نعم. يقول وكل ما ينجس من الحيوان بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان او ميتا. يقول كاه الريال عايش، يقول كاه ايده بالارض، هذه اليد نجسة. لهذا استشكلوا في قضية، وين البعض يعض براطمة ويشلع شنو الجلد الخفيفة اللي على البراطم، إذا انفصلت هذه شو تصير؟ منفصلة بعد عن الحي. هذا الحي له نفس سائلة، وكل ما ينفصل عنه ماذا؟ يكون نجسا، لأنه هو لو انفصل عن الحياة هو نجس، فأجزاؤه لو انفصلت تكون نجسة. لهذا البعض قال بأن هذه تنجس، لكن بعض العلماء قال هذا منصرف عنها الدليل باعتبار كثرة الابتلاء بها، والله العالم، ما يحتاج إلى فتوى من عالم. وما كان منه لا تحله الحياة. إنزين، عندنا الإنسان عنده أجزاء تحلها الحياة وأجزاء لا تحلها الحياة، مثل أظافره، أظافره لا تحلها الحياة. الحيوان نفس الشيء، الظلف ماله، الحافر ماله لا تحلها الحياة. فإذا خلونا نفصل، يقول وما كان، يعني شنو ما كان؟ يعني ما كان من الحيوان لا تحله الحياة، مثل شنو؟ كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر، وحط على كيفك انت ايش كثر ما تبي تحط، حط وايد اكل لا تحلها الحياة. والشعر فهو طاهر، تقول هذا راح عند الحلاق قصوا شعره، شعره طاح بالارض، اذا هذا مثلا لو شخص شويه مو دارس ياخذ القاعده هكذا، ما له نفس ميتته ماذا؟ نجسه. الأجزاء المنفصلة عنه حيا كان أو ميتا نجسة. شعره الآن الحلاق قصه نجس، نقول لا أوقف، أنت لابد أن تفصل بين الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة. فالشعر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة، وكذا الضرس والقرن والظلف والحافر والأظفر وأنه غير ذلك. وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة. نجس العين مثل شنو؟ مثل الكلب والخنزير. الكلب هو عين النجاسة، فبالتالي كل ما ينفصل عنه هو نجس، سواء كانت تحله الحياة أو لا تحله الحياة. كالكلب والخنزير، وبعد والكافر. هني عندنا احنا مشكلة في هذا اللف والكافر. احنا عرفنا ان الكافر عين النجاسة، لكن من هو الكافر؟ المشكلة الان صاير انه فضائيات، واتساب، مدري يوتيوب، مدري شنو، وهذا كافر وذاك مو كافر وهذا. فما هو الميزان في الكفر والاسلام؟ متى يقال هذا مسلم ومتى يقال هذا كافر؟ هذا مهم للغاية هذا الميزان. طيب، على الأظهر. طيب، ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت. أقول هذا غسل مس الميت، لازم يحطوا له باب، يسمونه غسل مس الأموات، صحيح؟ الشخص الذي يلمس الميت قبل لا يغسلونه يحطون على المغسل، وبعد ما يبرد أول ما يموت جسمه حار، ناس تحضنه تبوسه تبكي من شنو ماكشي، لكن عقب ما برد جسمه وصار بارد وقبل لا يغسلونه الغسلات الثلاثة، هني اللي مسه عليه شنو؟ غسل مسل ميت.
حتى وان لم يكن
لا بد من وجود رطوبة. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت. لا هذا ما لها شغل بالرطوبة، عدم الرطوبة لا ما لها شغل، مجرد مس. هنا أو مس ميتا له نفس. زين، وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. هذا محل خلاف. شخص الآن فلنفرض، نضرب مثال الواضح، أنه كان هناك انفجار وكانت هناك قطع على الأرض. الآن أكو قطعة لحم ما فيها عظم، أكو قطعة عظم ولحم. هذه مبانة، بس مبانة من منو أنت ما تدري، بس سواء كانت مبانة من ميت أو حي، هذه القطعة الخارجية إذا مسيتها فعليك غسل ماذا؟ مسل أموات. يقول: وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد، هذا مطلب جديد، وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس. زين، هني اللي ما فيها عظم لابد انه يغسل ايده، او يغسل ايده اذا مس ماذا؟ ميت له نفس سائلة من غير الناس، لانه اذا مسيت انسان عليك غسل مس الميت، اما اذا مو انسان مثلا خروف زي الميت، حين مثلا أنا شلته، هذا عليه غسل الميت؟ لا، ما عليه غسل الميت. بهذا المقدار نكتفي اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام.